عبادة بر أبوي تزيد مكانتي قرب أويس نال رتبته بخدمة أمه حبا عبادة بر أبوي تزيد مكانتي لنا قد نور الدرب لنا قد نور الدرب
أويس الخير حجتنا بما قد نال من خير فهيا نقتفي أثرا له في ساحة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العظيم الكريم، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أعزائي أحبائي الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة القرآن الكريم أينما كنتم وأينما حللتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج وبالوالدين إحسانا. نعيش معكم هذه اللحظات المباركات بصحبتكم أنتم أعزائي لنناقش وندردش معا ما الذي علينا أن نفعله لوالدينا الذين احترقوا ليضيئوا لنا طريقنا. وكان حديثنا في الحلقة الماضية عن البر وثمرات الإحسان إلى الوالدين، واليوم بإذن الله تعالى في هذه الدقائق المباركات نستكمل ما لم نتحدث عنه سابقا، ثم نعرج بطريقنا على العقوق. أعاذني الله وإياكم أعزائي المستمعين، إذ هو من كبائر الذنوب، ثم نتعرف على أسبابه وصوره وعقوبته الدنيوية والأخروية بالطبع والعياذ بالله، فلعلها كلمة أو جملة تقع في أذن عاق فيعود ويؤوب. أحبائي، ولنطرح أسئلة ربما تحير بإجابتها الكثير، فما الحدود الذي يطاع فيه الوالدان؟ هل هو على إطلاقه؟ ولو كان ذلك مبنيا على الهوى، أقصد هوى الوالدين، وهل حقا كما في الحديث الشريف أنت ومالك لأبيك؟ طبعا هذا حديث صحيح ولكن قد يساء فهمه من كثير من الآباء. وهل إذا طلب الوالدان أو أحدهما منك شيئا لا يروق لك أو لا تريد فعله، فهل من البر طاعتهما على الإطلاق أو هل من العقوق مخالفتهما؟ وهذا السؤال كذلك قمنا بتوجيهه عبر صفحة الفيسبوك التابعة لإذاعة القرآن الكريم. والإجابة على هذه الأسئلة وغيرها من النقاط المهمة، يسرنا أن يكون معنا من مدينة خليل الرحمن فضيلة الدكتور عطية صدقي الأطرش، أستاذ التفسير وعلوم القرآن في كلية الشريعة بجامعة الخليل. أرحب بك فضيل دكتور معنا ثانية، وأهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقات الطيبات إن شاء الله.
أهلا بك سيدي،
حياك الله. وكذلك يسرنا، لا شك أن تكونوا أنتم كذلك معنا أحبتي مستمعي الإذاعة بمشاركاتكم بمداخلاتكم باستفساراتكم بتجاربكم في هذا المجال وللإجابة عن الأسئلة التي طرحناها ووجهة نظركم في ذلك. وبالعودة إليك فضيلة الدكتور، حياك الله معنا مرة أخرى. يعني هناك بعض النقاط لم نتحدث عنها سابقا في الحلقة الماضية، وهي من النقاط المهمة الحقيقة التي يجب أن لا تغفل في قضية طاعة الوالدين. نبدأ بسم الله بسؤال ربما يعني يتحير في إجابته الكثير: ما يطاع فيه الوالدان وما لا يطاع من الأمور، خاصة في الأمور العادية مثل السفر والدراسة والتجارة وغير ذلك، الزواج أيضا كذلك، ما هي الأمور التي يطاع فيها الوالدان وما هي الأمور التي لا يطاع فيها الوالدان؟ وسيكون إن شاء الله بعد قليل معنا تقرير نستمع فيه إلى رأي بعض الإخوة الذين يعني سألناهم عن هذا الأمر فأجابوا طبعا بإجابات مختلفة متعددة. لو تسمح لنا دكتور نسمع التقرير بداية ثم نعود للتعليق عليه والحديث عن هذه النقطة إذا سمحت لي.
تفضل.
الأصل إن الوالدين ما يبقوا عندهم حب التسلط على أولادهم، يعني كيف؟ إنه هاي الأمور لازم الأبو يعني أو الأم يتفهموها. في هلا أبو بحب التسلط، يعني لازم الدكاترة اللي بينها يعني أهما كان يرد عليها بغض النظر هذا حكي لصالحه أو ضده. المهم هي شو شايفة؟ إنه لازم هي يتنفذ أوامرها. هذا حكي المشكلة. أغلب خلينا نقول مشاكل الزواج والطلاق بتتم من وراء مين؟ من وراء الأم. الأم بتحب كيف كانت تحكم ابنها وهو صغير، ولما صار شاب بنظرها إنه اللي جاي لابنها برضو لازم تبقى خادمة لها أو مطيعة بشكل مطلق. يعني الأصل إنه يدلوه على الخير وهو يتركوا له مجال الاختيار عشان أي قضية هو فشل أو نجح فيها يتحمل نتيجتها.
أول إشي بتصرف إنه بعد مع أهلي وبحكي معهم بشوف ليش هم بدهم هيك، يعني ليش بدهم يعني أعمل هيك. بالنهاية ممكن يكون اللي عم بنصحوني فيه يكون صح وأنا شايفه مش صح، ومرات بكون أنا شايفه إنه أنا بديش أعمل هيك فمش لازم يجبروني على إشي أعمله هيك عشان أنا ما أحملهوش مسؤولية الإشي اللي خلوني أعمله. في النهاية أنا زلمة، فبالنهاية ممكن أوافق وخلص إنه أوكل أمري لربي وأقول خلص بركي هيك، يعني خلص هاي الطريق اللي أنا رح أمشي فيها طول عمري.
اي شيء بيطلب الوالد يعني شيء، يعني اصلا هي امنيه ان تحقق يعني رغبات الوالد، يعني من رضا الله عليك اذا امك او ابوك بيطلب منك شيء بتعملهم اياه، والعكس بالعكس طبعا. هي صارت معي وقلت لا، يعني زي ما قال لي الوالد زي بقيت الوالد ردت عليها يعني صارت يعني انا طلبت شغله وقالت لي لا ما رضيت، ما يعني موافقتش انا ما عملتهاش. شغل تجاره فيه مصاري منيح كمان وفي مكسب مادي ضخم كمان، ما رضيتش الوالد الله يرحمه. هو مش شيء بقى
لا بطيع الوالدين يعني، لانه فيش يعني والد او والدي يعني بحب لبنته او لابنه الضرر، يعني مستحيل ما يحبش الخير لبنته ولا لابنه، واي والد لوالدي بيحبش حد يكون احسن منه لابنه او بنته يعني في الدنيا، يعني لا برضاش عليه. وانا بقول له اياها يعني لاني انا عامل الصح ولا شايفني غلط، يعني ابني دائما بتصير بيننا وبينه مثلا بقول لا غلط انت، انا بعمل البديه بعد 18 سنه خلص ابني ولا بنت بعمل البديه بقولهم لا، يعني انا شايف هذا غلط وهذا صح مثلا امشوا بعض بقولوا لا بعد 18 سنه احنا حريين اولادي، يعني هيك بحكوا بقولهم لا انا من جوا لا مش راضي عليهم ليوم الدين بحكي لهم هاي الكلمه، يعني ربي ما برضى عليكم ولا بستجيب منكم ولا بتنجح مثلا يما الام والاب يكونوا راضين.
اول شيء بالنسبه لمثال الزواج انا كنت حاطط صوره معينه بدي اياها، يعني قلت يعني قعدت فتره طويله يعني اقنع امي انا شو بدي، فهي كانت تاخذ وتعطي معي في الحكي على اساس انه انت يعني بدي شروط خاصه فيه. المهم قلت لها هي فلان من الناس ان شاء الله انه فيها خير، بمعنى قالت لا خلص انا بدبر يعني الله بدبر الامر، ما خلص وقفت. هلا بعد فتره وجيزه اقل من اشهر انطلقنا من مكان لمكان وجدنا الشروط اللي احنا بندور عليها، طبعا الزوجة بتشيل هذا الكلام انه انا بدي واحد اثنين ثلاثة، والحق يعني لقيت اللي بدي اياه، كنت صادق فيه مع رب العالمين وصادق مع امي والله اعطاني اياه.
طبعا انا كابن ما يعني اذا بابا قال لي بدي اياك تجاري وانا بدي اروح حلمي، اولا ما بقول له طوالي انه لا ما بدي انه بصير صحيح او شيء هيك، اول شيء ببين له رغباتي لاني بدي اصير اروح حلمي وانه مجالات علمي اوسع واكثر وبقدر اللي بحب ادرس فيه.
هلا انا اذا يعني كنت مش حابب اعمله كتير فبقول له لا عادي لانه هيك، أما إذا أرغمني كتير يعني بروح، لأنه مرة صارت معي هاي الشغلة. أبوي حكى لي كان ابن خاله عازم على عرس، فحكى ما قدر يروحه، فحكى لي روح. بالأول قلت له ما بدي وهذا، بعدين أرغمني وروحت.
هلا أنا إذا أشياء يعني عادية بوافق، أما إذا أشياء بتحدد مصيري أو مستقبلي، مثلا بقولي فوت علمي تفوتش أدبي، أنا ما بوافق، لأنه هاي الشغلة بتخصني إلي وبتقرر مصيري إلي، لأنه هاد يعني بتحدد مستقبلي شو هو، لأنه يجوز هو يدخلني مثلا أدبي إن بديش إياه ممكن أسقط فيه. أما الواحد بفوت على إشي اللي حابه، مثلا فوت علمي وأنا رغبان في رغبتي إنه أفوت علمي، ممكن أتفوق وأجيب يعني علامات عالية.
أنا إنه الأشياء اللي ما فيش فيها تحديد مصير، إنه أنا ممكن أقدر أعملها بكل سهولة، حتى لو فيها تضحيات صغيرة أو بتناسبني بطيع والدي طبعا بهذا الإشي وبعمله. أما إذا كانت فيها تحديد مصير وإنه مثلا أدخل هذا المجال من التعليم وهذا ما تدخلوش بدون رغبة في الوالدين، إنه مثلا أنا عندي قدرة على العلم وعنديش قدرة في الأدب مثلا، أو الزواج مثلا أنت بتقعد تتجوز هاي، بس أنت بلكي هاي ما بتناسبني طريقة العيشة أو هاي.
أنا بقول لك حسب طبيعة الشيء اللي بطلبه منك الوالد. مثلا بطلب منك مثلا تتجوزش هاي تتجوز هاي، هذا إشي ما بتقدر يعني مصير هذا مستقبلك بتقدرش أنت تفرز فيه بسهولة. طبعا بده اشي منك تقدر تنفسه لازم، لانه الوالدين لازم الواحد يبر فيهم.
نعم فضيل الدكتور اهلا وسهلا بك معنا مرة اخرى. يعني في معرض الحديث عن موضوع ما يطاع فيه الوالدان وما لا يطاع، يعني استعرضنا بعض الآراء، هناك حقيقة كثير من النقاط. يمكن أنا رأيت في التقرير أنه همسة في أذن الوالدين أنه لا تتعسفوا في استخدام الحق حتى لا يؤدي ذلك بالأبناء إلى العقوق ربما، ولو أنه كل واحد زي ما شفت فضيل الدكتور يمكن بعبر عن وجهة نظره اللي هي انعكاس الحالة اللي بعيشها حقيقة. برضو كمان يعني لاحظنا الجيل الجديد الصغير يعني لا بلف ولا بدور، خلص لا مصيري معناته لا يعني. فاحنا قبل ما نوصل لكلمة لا ونوصل الموضوع لهالكلمة، بالتالي راح يترتب على ذلك عقوق، بنتدارك المسألة وبنفهم رأي الشرع في ما يطاع فيه الوالدين وما لا يطاع. بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الأمين وبعد. فنبدأ من حيث كنا قد انتهينا في المرة الماضية، حديث أويس الخير الذي تلوته على مسامعنا في أن يعني بر الوالدين وطاعة الوالدين مقدمة على الهجرة وحتى على الجهاد في سبيل الله. كذلك الآن في الأمور الحياتية والدنيوية الأولى في نظر الشرع طاعة الوالدين في كل أمر، طاعة الوالدين في كل أمر ما لم يترتب على ذلك إثما أو ضررا محققا بأحد الأبناء. الواقع الكلام فيه تفصيل، يعني عادة الوالدان يكونان يعني غالبا أكثر خبرة وتجربة من أبنائهم في كثير من الحالات، بدناش نقول في كل الحالات. أحيانا المستوى الذهني والمستوى العقلي بيكون للأبناء إذا كانوا متعلمين خصوصا في سن مرتفعة ممكن يكون يعني أفضل من عقلية الوالدين، لكن هذا في حالات قليلة. لكن في الغالب ودائما كما يقال العبرة بالغالب الشائع لا بالقليل النادر، وهذه من المعتبرات الفقهية التي يتم عليها بناء الأحكام الشرعية. فبالتالي عادة ما يكون الآباء أكثر خبرة وتجربة من أبنائهم، وكما يقال في المثل العامي أكبر منك بيوم أخبر منك بسنة، فكيف أبوك وأمك اللي بيكونوا يعني أكثر منك وأكبر منك بعشرات السنين. فبالتالي وننساش إنه الأب عادة الوالد أو الوالدة بيكون يعني لا يريدان إلا الخير لأبنائهم. فبالتالي يعني الأصل يعني ألا نتعسف في رد أوامرهم وأن نطيعهم في كل أمر ما لم يكن إثما أو يترتب عليه ضرر. مثلا الآن السفر، مثلا على سبيل المثال السفر إذا أردت أن تسافر لعمل ما أو لدراسة أو لتجارة،
ما من شك بأن الوالدين طبعا كل حالة كمان يعني سيستقدر بقدرها، لكن غالبا الوالدين بيكونوا أكثر خبرة وأكثر ممارسة وأكثر تجربة، فالأصل أن يطيع الإنسان والديه في مثل هذه القضايا من سفر أو تعليم أو تجارة أو ما شاكل ذلك، لأنه مروا بتجارب، فالأصل ألا نهمل حقل التجارب الذي مر به الوالدين، فالأصل أن نطيعهما. كذلك ما يتعلق بالزواج مثلا، إذا أردت أن أختار شريكة لحياتي قرينة لي، الأصل أن أطيع والدي في هذا الأمر ولا أتبع الشهوة ولا أقول إني أحببت فلانة أو أحبتني فلانة وبعد ذلك يحدث ما لا يمكن أن تحمد عقباه. عادة الطاعة الأصل أن تكون يعني واجبة في مثل هذه الأمور،
لكن للوالدين يعني
لأنه كما قلت لك يعني لا يريدان لابنهما إلا الخير غالبا،
لا شك في ذلك. لكن ربما يعني العقوق يأتي ربما من استخدام كما قلنا التعسف أو التعسف في استخدام الحق كما يقال.
ما أقول لك عشان هيك أنا عملت استثناء، قلت كل حالة أحيانا تقدر بقدرها. إذا ما رأى الولد يعني شيئا من التعسف من أبويه في هذا الموضوع، فهذا بالتالي فعلا يعني ممكن الابن إذا كان يعني يراعي ومعروف الوالد أو الوالدة بتعسفه أو بتجبره في مثل هذا الأمر وثبت ذلك يعني شرعا وواقعا، فهذا يعني ممكن أن يرد وأن لا يطاع. يعني عشان هيك قلت ما لم يكن يعني فيه إثم أو ضرر ممكن أن ينزل بهذا الشخص، مثلا يعني كما جاء في الخبر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل كثير منا يعلم قصة سعد رضي الله تعالى عنه حين أسلم، سعد بن أبي وقاص ثبت في السيرة أنه حين أسلم قالت له أمه علمت أنك صبعت يعني رجعت عن دين أبائك وأجدادك، فالله لا يظلني، لا أستظل من حر ولا برد ولا آكل ولا أشرب حتى تكفر بهذا الدين. فعظم الأمر وشق على سعد رضي الله عنه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فنزل قول الله عز وجل في سورة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. فبعد ذلك قال لأمي، ذهب قال لأمه بما معنى الحديث يعني والله لو أنه لك يعني كل نفس تخرج نفسا نفسا ما تركت ديني. فلما رأت التصميم والعزم من ولدها دخلت البيت وأكلت وشربت. فإذا الشاهد في الموضوع أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أحيانا يعني في قضايا الزواج وقضايا الطلاق يعني ربما توجد بعض الآثار أو الآراء يعني التي تدلل على بعض الآراء الضعيفة في أن الوالد أحيانا يعني يمكن أن يكون له سلطة على ابنه في تطليق كنته، في تطليق امرأة الولد. يعني لو أمر الوالد ولده بتطليق امرأته اللي بتكون كنته يعني هل يجوز له ذلك؟ الواقع هذا الكلام يعني ربما يعني هناك من يقول أنه جائز، لكن هذا رأي بتصور رأي ضعيف وقد يحمل على الخصوصية لبعض الأنبياء وبعض الصحابة.
نعم.
هناك من يستشهد على هذا الكلام بكلام بقول سيدنا إبراهيم حديث الصحيح.
نعم.
الذي روي عن ابن عباس في البخاري لما حضر إبراهيم زائرا إلى بيت ابنه إسماعيل أكثر من مرة، ومعروف أن سيدنا ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يطوف داعيا في البلاد، فكان فروي أنه حضر ثلاث أو أربع مرات لزيارة ولده إسماعيل. ففي المرة الأولى وجد عنده امرأة اللي هو بتكون امرأة لسيدنا إسماعيل، فيعني ذكر أو شكت له، سألها عن حالهم فذكرت له أنهم بسوء حال وبدأت تشكو ضنك العيش وقلة الرزق إلى آخره، فقال بما معناه مريه أي ولدي إسماعيل إن حضر أن يغير عتبة بابه. فلما سمع ذلك إسماعيل عليه الصلاة والسلام طلقها وتزوج بامرأة أخرى. فحضر إليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام مرة ثانية وسألها عن حال المرأة الثانية، فذكرت له أنهم بخير حال، فقال لها مري ولدي إن حضر فليثبت عتبة بابه فأمسكها إسماعيل ورزقه الله منها 12 ولدا. يعني الشاهد في الموضوع إنه يعني إبراهيم كان له سلطة على ابنه في أن يطلق أو أن يمسك. وروي هذا عن عمر بن الخطاب في بعض الآثار المروية أنه كان يكره امرأة لولد عبد الله ولا لا أذكر تحديدا، فقال له يعني أمره أن يطلقها، فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر له أنه يعني يجب أن يطيع أباه في،
نعم،
في
ذلك. يعني هي فطلق. هي كما قلنا همسة في أذن الوالدين بفتح حوار حقيقي مع الأبناء.
نعم.
يعني يجب أن يفتح الأهل حوار حقيقي مع الأبناء حتى لا تصل الدرجة إلى درجة العقوق.
نعم.
لأنه هي تبدأ صغيرة، ربما نقاش، ربما يطلب الولد طلب لا يجيبه أبوه إلى ذلك، ربما يطلب الوالد بالعكس طلب، فالآن تبدأ تراكمات حتى تصل بالنهاية إلى العقوق والعياذ بالله.
أو على الأقل أحيانا
ما يحصل، حتى يعني سنتحدث في بعد قليل عن موضوع البر بعد الموت.
نعم.
يعني أحيانا ما يحصل أنه الابن يعني بيتحمل وجود أبوه في البيت، بيتحمل وجود الطلبات، لكن الحقيقة عندما يموت الوالد لا يذكر الولد شيء بعد موته. والحقيقة أن البر أيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتصل بالوالدين بعد الموت. فضيل الدكتور، يعني لو تحدثنا عن موضوع أنت ومالك لأبيك، هذه قضية ربما حساسة لا يفهم كثير من الأباء، لا يفهم كثير من الأبناء، أحيانا يفهمها الآباء لصالحهم، أحيانا يعترض عليها الأبناء. حدود تصرف الوالد بمال ولده حتى لا ينتج عن ذلك عقوق. وإحنا أيضا يعني نرى في بعض المحاكم الشرعية دعاوى مرفوعة من الوالد على ولده بالنفقة، وهناك ما يسمى أيضا بنفقة الأب. فما هي حدود أنت ومالك لأبيك؟ يعني هل يحق للأب أن يأخذ كل مال والده ولا يجوز للابن أن يعترض، بحكم أنه إذا اعترض حق والده أو لم ينال الرضا؟ فما هي الحدود اللي جعل الشرع في موضوع أنت ومالك لأبيك؟
يا سيدي الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال هذه الكلمة أنت ومالك لأبيك، فيما أحسب أنه ذكرها في معرض تقوي الحث على تقوية الصلة بين الوالد وولده حتى تكون صلة قوية متينة. ولكن ليس المقصود بهذا الأمر يعني أن يكون الولد ملكا لأبيه ملك رقبة، لعل الأصل في الموضوع أن يكون يعني هذا الملك هو ملك منفعة، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن وحث على أنه لا بد من أن تكون الصلة والتكليف يعني مرفوعين بين الوالد أو مرفوعين بين الوالد وولده، حتى يعني بمعنى أن تحدث صلة الرحم، أن لا تحدث القطيعة، بحيث إنه الوالد لو يعني أخذ من مال ولده بالإحسان والمعروف فلا شيء في ذلك. فالمسألة هي المسألة يعني مسألة ملك منفعة، وليس أن يكون يعني الرقبة الابن ملكا مستعبدا لأبيه. فهذا ليس مقصودا بحال من الأحوال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى العموم يعني صدقني يعني في معظم الآباء، إذا بدناش نقول يعني ده يعني الجميع، لكن معظم الآباء أنا أقول لك شيئا يعني هاما، يتعففون عادة عما في أيدي أبنائهم. يعني بمعنى إيه؟ إنه يريد لابنه أن يكون من يعني أن يكون ماله مصونا محفوظا، يريد لابنه أن يكون أفضل منه كثير من الآباء. يعني بصراحة هذه يعني مسألة لا نستطيع أن يعني نبالغ فيها. لكن يعني لو احتاج الأب شيئا من هذا المال، فالأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا بهذه الصيغة الإخبارية على الإنفاق على آبائنا. وقال يعني مبالغة في تمتين الروابط والصلات بين الآباء والأبناء، قال أنت ومالك لأبيك. وهذا بالمناسبة ينسجم مع سياق الآية الكريمة اللي بتقول يسألونك ماذا ينفقون، في سورة البقرة قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فبالتالي يعني هذا كله يعني حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تكون الصلة قوية ومتينة بين الوالد وولده، حتى إن المال لا ينبغي أن يفرق بين مال الابن ومال أبيه، بحيث لو أنه أخذ الوالد من ولده أو الولد من والده بحيث أنه يمكن أن يعني يمون كل من الطرفين على الآخر.
نعم.
ولا إشكال في هذه
وهذا الذي نتمنى دكتور، دائما تكون العلاقة يعني طيبة. نعم. ومبنية على البر من
قائمة على التكلف أبدا، صدقني. نعم. كثير من الآباء إن لم يكن يعني النسبة الكبيرة منهم يتعففون عما في أيدي أبنائهم، صدق يعني غالبا ما بيسألوا قديش راتبك ولا شو بتسوي ولا شو بتعمل. نعم. لكن في الجهة المقابلة أقول لك شيئا، بعض الآباء قد يتعسفون في هذا الحق ويستشهدون بهذا الحديث على أنهم يملكون أبنائهم ملك رقبة لا ملك منفعة، وهذا بصراحة من التعسف الذي يعني لا يجوز أن يطاعوا فيه، لأنه أحيانا بيجي الأب وبيتعسف هذا الحق، بياخذ معظم مال ابنه، يترك يعني أحفاده يتكففون الناس أو مشاكل ذلك، أو مثلا بيجي بياخذ من هذا المال حتى يعطيه لإخوته الآخرين، يصير في نوع من المحاباة في أخذ العطاء في كذا، فهذا بيصير فيه ظلم. وبتعرف القاعدة الشرعية يعني ما واضحة.
نعم.
لا ضرر ولا ضرار، يعني إذا ثبت الضرر من هذا يعني في استخدام هذا الحق والتعسف فهذا الأمر مردود. نعم. على الوالد، ولا ينبغي أن يتعسف في التعدي على مال ابنه.
نعم.
لكن الأصل يعني كما قلت لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفع التكلف.
نعم.
بين الوالد وولدي، حتى بتعرف يعني ثبت في بعض الأحكام الشرعية لو سرقة الأصول من الفروع والفروع من الأصول أنه ليس فيها حد، فهذا كله من باب تعزيز هذه
الروابط. ولا يقاد والد بولده. نعم.
قضية الدية لا يقاد والد بولده، لأنه بصراحة يعني الوالد عادة زي ما قلنا بده ابنه يطلع أحسن منه.
صحيح.
فبالتالي يعني قالوا لا يقاد، يعني معنى لا يقتل به، لأنه يعني مظنة تأديبه ممكن يكون لما يعني أراد أن يؤدبه فضربه ضربة قضى عليه من خلالها، لكن يعني في شبهة، وكما يعني كما جاء في القاعدة الشرعية تدرى الحدود بالشبهات وكذلك القصاص، فبالتالي هذا يعني من الأحكام المترتبة على هذا الموضوع حتى يقوى البر بين الوالد والابن والعكس صح.
بارك الله فيكم. الحقيقة يعني أنا بحب قبل ما ناخذ النقطة هذه أن أشكر الأخت بيسان مجادلي عبر صفحة الفيسبوك، قالت إذا كان الطلب تتحدث عن ما يطاع فيه الوالدان يتماشى مع ديننا ولا يخالف تعليمه، وثانيا إذا اقتنعت به ولم يعارض مبادئي لكن في الغالب أرضيهم حتى لو لم يتنفذ الشرط الثاني، يعني أنا يبدو أنها تحافظ على طاعة والديها مهما كانت الظروف. هناك إحدى الأخوات اتصلت فضيلة دكتور بنا عبر الهاتف من في إحدى الحلقات، يعني سألت سؤال، قالت إنه أنا والدتي تعودت إني أبعث لها في كل يوم ما يسمى بعيد الأم طبعا أبعث لها هدية، فسمعت يبدو من إحدى الفضائيات أو من إحدى المشايخ إنه يعني الاحتفال بعيد الأم تشبه بالكفار وغير ذلك، وأنه لا يوجد هناك عيد أم، ففي هذا في هذه السنة لم تأخذ لوالدتها هدية، فالأم طبعا زعلت لأنها معتاد أنها تأخذ لها هدية، فتسأل ماذا أفعل. يعني بالنسبة لعيد الأم الحقيقة يعني يبدو أنه اختصر بر الأم بهذا اليوم، وللأسف كثير من الناس واعتاد انه والله في هذا اليوم انا بدي اخذ لامي هديه. طبعا احنا بالمناسبه وصيتنا في اخر الحلقه انه اشتري لهم هديه حتى يعني تفرحهم بها، ف يعني ماذا نقول في عيد الأم؟
يا سيدي إن شاء الله نسأل الله أن يجعلنا مبشرين وميسرين ولا يجعلنا منفرين.
نعم.
لكن أقول لك شيئا، وأنا من واحد من الناس اللي كان في صغري يعني أستبشر بفصل الربيع وما يسمى بعيد الأم.
نعم.
ولكن بعد أن هدانا الله سواء السبيل.
نعم. هو يعني عيد الأم ضلال؟
هو يعني أرى أن هذه الأمور من البدع التي ابتليت به أمتنا.
نعم.
أقول لك حاجة يعني نعم. يعني صحيح إحنا صغار، والله أنا أذكر وأنا ما زلت طفلا، أنا الآن أناهز يعني أزيد سنة على 40، لكن كنت في مدرسة يعني تتصل ببعض الإخوة النصارى وكانوا فعلا يركزوا على هذه قضية الاحتفالات بعيد الأم وإلى آخره.
نعم.
وكانوا يحفظون كلمات بالواقع مؤثرة جدا، ما زلت أحفظ بعضها. لكن بصراحة الآن يعني أنا يعني في منذ وقت قريب يعني خليت الولد يدخل لي أقول أول من احتفل بعيد الأم، فيعني إذ بي أفاجأ بأنها مع يعني أول من احتفل بعيد الأم هم الإغريق أو الفراعنة، وبعد ذلك اتخذ هذا العيد اللي هو الإنجليز وكذلك الأمريكان في الولايات المتحدة الأمريكية منذ القرن 16، وبعد ذلك في أوائل القرن 20 اتخذ في الولايات الأمريكية وبدأوا يحتفلون بيوم الأم تحديدا الأحد الثاني من أيار إلى آخره، وصار في المجتمعات العربية خلته بأول فصل الربيع إلى آخره. يعني هذا الأمر يعني بصراحة من البدع التي ابتليت بها أمتنا في هذه الأيام.
يعني ربما الأشد دكتور اعذرني على المقاطعة، ربما الأشد من تسميته بدعة أنه يختصر عيد اختصر البر بالأم بهذا اليوم.
ما هذا هو يعني
هذه المصيبة
يعني
الكبرى.
القضية يعني أكبر من ذلك بكثير. هم ظروفهم في أوروبا وفي الدول الرأسمالية وغيرهم يعني أنهم دائما منشغلون في أعمالهم وفي يعني جني رزقهم وبعيدين عن آبائهم وأمهاتهم، فظروفهم أنهم جعلوا يوما في السنة للأم. شوف الإسلام يا أخي يجعل كل من كل يوم بل من كل ساعة بل من كل لحظة أن يكون الإنسان بارا بأمه وأبيه، فلا داعي إذن لأن نقيس ما عندنا على ما عند الغرب. ديننا خير وأعظم ويعني أشد قوة وأشد ثباتا، فبالتالي يعني نصحنا الله عز وجل بأن نكون بارين بآبائنا وأمهاتنا، ليس فقط يوما في السنة أن ننافق لأمنا لآبائنا أو لأمهاتنا بهدية رمزية قد ينتفعون بها وقد لا ينتفعون بها، لكن الله عز وجل في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نكون بارين بآبائنا وأمهاتنا في كل وقت من الأوقات.
نعم.
ليلا كان ذلك أم نهارا، صباحا كان ذلك أم مساء، في الصيف أو
والله يا دكتور ما يعني مما يحزن أنه نتحدث عن يمكن واقعنا إحنا في الواقع العربي والواقع الإسلامي.
نعم.
مما يحزن أكثر وأكثر ليس فقط اعتبار هذا اليوم هو يوم عيد الأم، أنه هناك بعض الناس بيحمل الهدية وبروح على بيت العجزة أو بيت المسنين، اللي هو ماخذ أبوه أو أمه على بيت المسنين وبيعمل حاله في هذا اليوم يعني الابن الحنون والابن البار.
يعني هذا أقول لك يا يعني ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب دخلتموه، فبالتالي شوف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا الأمر، وللأسف وليت الأمر وقف يا أخي الكريم على عيد الأم. اليوم صار يوم ما يسمى بيوم الحب فالنتاين، صار الناس يمارسون أسوأ الطقوس الأخلاقية والعادات السيئة في هذا اليوم، حتى بقول لك أنا بشتري لزوجتي أو بشتري يا أخي طب أما وجدت غير هذا اليوم حتى تشتري لزوجك ولأهل بيتك. يعني نريد من الناس أن يتقوا الله وأن لا يكونوا مستأصلين فكريا وثقافيا، نريد أن يكون يعني أن تكون يعني أخلاقنا ومعتقداتنا نابعة من مبادئنا من أسس ديننا الحنيف، وليس من قضية عيد الأم أو يوم المرأة أو يوم الحب أو يوم العمال أو يوم، يعني هذه كلها قضايا الأصل أن يعني اتبعنا فيها من قبلنا، فالأصل أن نتخلص من هذه التبعية الفكرية والتبعية الثقافية للغير، وأن يكون دائما يعني أن تكون دائما أعمالنا يعني مستخلصة من مبادئ ديننا الحنيف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عائشة الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فبالتالي الأصل أن نكون يعني، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: أنت على ثغرة من ثغر الإسلام، فلا يؤتين من قبلك. حتى اليوم بدي أعمل عيد ميلاد لابني، بدي أعمل عيد زواج إلى آخره، يعني تطالون بمثل هذه العادات التي هي يعني ما هي إلا شرع من الدين لم يأذن به الله عز وجل. فبالتالي الأصل أن لا نكون مغزوين في عقر دارنا، الأصل أن لا تستأصل ثقافتنا، أن لا يستأصل ديننا بهذه الطريقة البشعة. يعني ليس لها، الأخت اللي اتصلت وقالت إنها أمها زعلت، ليس لها إلا أن تفهمها هذه الكلمات هذه الأفكار هذه المعاني بشيء يسير، وأن تجعل من كل شهر لها زيارة وهدية. وتقولها
من كل أسبوع إذا كانت يعني تستطيع ذلك،
لا عندي بيوم ولا بأسبوع ولا كذا. أن تجعل لها جميع الأيام جميع أن تكون فعلا يعني متصلة بأمها وبأبيها في كل الأوقات وفي كل،
وهذا يعني هذه همستنا ونداءنا. ورجاءنا لكل الأبناء إنهم يعني لا ينسوا الآباء، وما يفكروا إنه الأب والأم فقط هذا اليوم في السنة. الأب يحتاج أن يرى ابنه كل يوم، الأم تحتاج كذلك أن ترى ابنها كل يوم، أن يتصل بها كل يوم، أن يتحدث معها كل ساعة. فيعني هو نداء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم لكل ابن ولكل أيضا ابنة أن يراعوا ويتقوا الله عز وجل في آبائهم، لأن الحقيقة هما مفتاح الجنة.
ما هي باب الجنة يعني يا سيد أستاذ محمد؟
نعم.
يعني هو بس يلم، طب والأب وين أروح؟ يعني خلص نحطه حط غماز صف على اليمين،
نخترع له يوم ولا يهمك يا دكتور. نعم، يعني دكتور ربما نتساءل دائما يعني ما الذي يفعله الشخص لوالديه بعد أن يموته، يعني وهو ما يسمى بالبر بعد الموت.
نعم، البر بعد الموت هذه قاعدة أساسية نبه عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواقع العلم أجمع هذه الأحاديث رواية أبي داود عن مالك بن سعد الساعدي قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فسأله سؤال، قال: هل بقي من بر أبوي شيئا أبرهما به بعد وفاتهما؟ هل بقي الرسول، الرجل جاء إذا سأل رسول صلى الله عليه وسلم: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ فذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء. قال له عليه الصلاة والسلام، لننتبه، قال له عليه الصلاة والسلام: الصلاة عليهما والاستغفار لهما. إذن أول شيء الصلاة عليهما، الاستغفار لهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما. أحب أعلق على كل واحدة شوية شيء قليل يسير إذا سمحت. الواقع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يرشدنا إلى أن البر يمكن أن يكون من خلال أشياء خمسة. الشيء الأول قال الصلاة عليهما، يعني إيه؟ الدعاء لهما. يعني أن الصلاة في اللغة تعني الدعاء، يعني دائما يدعو لوالديه. وهذه الصيد يعني لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: أو ولد صالح يدعو له، لما قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها إيه اللي هو أو ولد علم ينتفع به أو صدقة الجارية أو ولد صالح يدعو إيه له. فبالتالي يعني الولد الصالح الذي يدعو لأبيه هذا ينفع أباه جدا بعد الموت بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر اللي هو الاستغفار، أن يبقى مستغفرا لوالديه، وهذا ما أثر عن أنبياء الله ورسله. فهذا سيدنا نوح عليه السلام إيش قال؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وكذلك سيدنا إبراهيم لما قال: ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوموا الحساب. إذا هذا من 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 شيم الأنبياء والمرسلين، فبالتالي الأصل أن نبقى حريصين على الاستغفار لآبائنا. وقال له لا أستغفرن يعني إلا قول إبراهيم، كما قال سيدنا ممتحنا إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. إذن هذه مسألة أخرى. المسألة الثالثة اللي أشار إليها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. مرات بتجي لموضوع عمة أبوك مثلا أو خالة أبوك، عادة مين اللي بوصلها؟ الأب طبعا طبيعة الحال. فأنت لما يعني يتوفى الوالد وبقيت موجودة هذه العمة أو هذه الخالة، لا مانع من أن تصلها في حدود طاقتك وفي حدود إمكانك، لو بمكالمة هاتفية، لو بهدية بسيطة، لو بأي شيء من الأشياء التي يعني يمكن أن تحدث بها الصلة.
وهذا يعتبر وهذا يعتبر في ميزان البر.
نعم في ميزان البر. فقال صلة الرحم التي لا توصل إلا إيه؟
بهما.
إلا بهما. الأمر الرابع قال إنفاذ عهدهما من بعدهما، يعني أي شيء بوصوا فيه يعني تحاول إنك تنفذه. يعني الوصية يعني وصية الوالدين المفروض مكتوبة أو غير مكتوبة، شفهية أو غير شفهية، المفروض إيه؟ إنك تحاول من البر أن تنفذ وصية الآباء. الأمر الخامس بين الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإكرام صديقهما. صديق الوالدين، عادة الوالدين مرات بيكون لهم بعض الأصدقاء حتى لو كان بعيدين عن العائلة، فالأصل أن تسعى إلى إكرامهم. وهذا ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لما يعني روي عنه في الحديث أنه نزل مكة فأبصر بأحد الأعراب، فنزل كان يركب حمار وعلى رأسه لف سيدنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن هذا، فنزل عن حماره وأركبه إياه ووضع عليه عمامته، ألبسه عمامته، فقيل له أصلحك الأعراب، إنهم أصلحك الله عفوا، إنهم الأعراب ومن الممكن أن يقبلوا بأي شيء، يعني ما رضيت إلا أنك تركبه على ركوبتك وأنك
تعطي لفه كمان.
فقال إن هذا الرجل كان ودا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. دائما أصدقاء العائلة إذا كانوا يعني بارين محسنين بمنعش إنه حتى بعد يعني أن يذهب الأب أو الأم بعد وفاتهم أن نبر به، أن نبر بهؤلاء الأصدقاء، فإن برهم من بر آبائهم.
نعم. وأنا أيضا يحضرني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه إن الرجل يأتي يوم القيامة فيرى كجبل أحد من الحسنات، فيقول أي رب من أين هذا؟ فيقال هذا باستغفار ولدك لك. وهذا ما يدخل فيه تحت ضمن البر. بارك الله فيكم دكتور. يعني احنا ان شاء الله نكون اجملنا كل شيء عن البر. قبل ان انتقل الى موضوع العقوق، نعوذ بالله من ذلك، حابب اني اقرا رساله الاخ احمد البيريق، يقول السلام عليكم. العيد للام هو طاعتهما في كل، للام والاب طبعا، هو طاعتهما في كل وقت ودقيقه تبر فيها الام والاب، وجزاكم الله خير. يقول بارك الله فيك أخ أحمد، فعلا هو العيد الحقيقي والصحيح لمن أراد أن لا يعني ينافق أو أن لا يكذب، هو طاعة الوالدين الحقيقة في كل وقت، هذا هو العيد الحقيقي. نعم. بالانتقال دكتور لموضوع العقوق، هذا موضوع يعني خطير، وسمعنا كثير من المكالمات والمشاركات في الحلقات الماضية عن صور الحقيقة من العقوق يعني تقشعر لها الأبدان، وهي موجودة للأسف في مجتمعنا، ويعني هذا المجتمع موسوم أو موصوف بأنه مجتمع مسلم، يجب ألا يكون هكذا دائما، لكن سبحان الله تجد كثير من صور العقوق ويعني المؤسفة الحقيقة. حابين نتعرف على إيش هو العقوق، وما ما ماذا ماذا تحدثت الآيات والأحاديث عن موضوع العقوق سريعا حتى ننتقل إلى العقوبة وصور العقوق وأسباب العقوق، لأن هناك أسباب العقوق حقيقية إن سمح لنا وقت الحلقة. بارك الله فيك دكتور. نعم.
يا سيدي العقوق بالمختصر مفيد. العقوق حينما ينسب للوالدين كما قلنا في موضوع البر. العقوق كلمة جامعة لكل ما يحصل به الأذى للوالدين، كلمة مرة أخرى كلمة جامعة لكل ما يحصل به الأذى للوالدين قولا كان ذلك أو فعلا. يعني أحيانا بيكون في عقوق قولي يبدأ من كلمة أف ينتهي ربما بالسب أو الشتم أو لعن الوالدين والعياذ بالله. يعني هذه أو شتمهم بأي طريقة من الطرائق، أو ممكن الأذى الفعلي بأنه يعني يعمل أي شيء في ممكن تكون إهانة لهذين الوالدين. وقد عرفنا يعني منذ المرة الماضية كيف أن الله سبحانه وتعالى حثنا على إكرام الوالدين وحثنا على البر بالوالدين، فبالتالي هذا لما قال وبالوالدين إحسانا وحثنا على النفقة والتعامل والإحسان للوالدين وجعل ذلك مقرونا بعبادته سبحانه وتعالى، فهذا كل ذلك يدل على يعني وجوب البر وأنه من أعظم الطاعات والقربات وعلى حرمة العقوق وأنه من أعظم الكبائر والآثام والذنوب التي يبتلى بها المرء حينما يقوم بعق والدين. ولا ننسى في هذا السياق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما إذ قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الشرك بالله وعقوق الوالدين. فبالتالي يعني هذا جرم عظيم وإثم كبير عند الله لا يستوجب من يفعله إلا أن يتوب ويستغفر وينيب إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا قلنا في عقوق قولي وفي عقوق فعلي، يعني ممكن لو بدنا نستعرض بعض صور العقوق التي يعني هي موجودة في مجتمعنا، يعني يبدأ ممكن بكلمة أف لما قال الله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرما. كثير من الأبناء عفوا يصرخون في وجوه آبائهم بكلمة أف بكلمات وألفاظ نابية لا ينبغي أن تقال في حضرة الوالدين. من هذه الصور أحيانا زي ما قلنا الكذب على الوالدين، أحيانا يتسبب لهما بالبكاء، يقول كلاما يعني يجعل الوالدين يبكيان بكاء مرا. فبالتالي يعني الأصل إيه؟ أن لا نتلبس بهذه الأعمال التي ما هي إلا عقوق. أحيانا بصير نوع من الإبن يفضل زوجته على أبويه، وهذه يعني من أشراط الساعة التي نبه إليها الرسول عليها الرسول صلى الله عليه وسلم.
ربما تكون هذه من الصور المنتشرة كثيرا،
من الصور المنتشرة كثيرا أن يكون إيه يعني أن يكرم أو أن يرضي زوجته ويهين أمه أو أباه، فهذه من الصور التي أو يكرم يعني ابنه على حساب آبائه. ومرينا يمكن بحديث الثلاثة نفر المرة الماضية كيف الشخص اللي بقي واقف عند والديه حتى استيقظ وأشربهما اللبن رغم أنه أبناء الصبية كانوا يتصايحون من تحت قدميه. فبالتالي يعني هذا اليوم للأسف ما نشاهده في واقعنا في واقعنا يعني الصورة معاكسة تماما والعياذ بالله تعالى.
نعم. سنأتي إن شاء الله يعني إن شاء الله سنأتي على موضوع الصور العقوق بشيء من التفصيل. لأن الحقيقة أن موضوع تفضيل الزوجة على الأم هذا موضوع خطير جدا، ولسبب انتشاره في الأسر وعادة ما يحدث يعني ربما الانفصال، أو ربما يعني إما أن يذهب الابن بأمه إلى دار العجزة أو أن يطلق زوجته. إن شاء الله هذا موضوع سنأتي عليه بالتفصيل. فضلت الدكتور، يعني العقوق له عقوبة شديدة حقيقة في الدنيا وفي الآخرة، يعني لو تحدثنا عن عقوبة العقوق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك يعني ما يعجل به الله عقوبة مثل عقوق الوالدين، ما هي بعض الأمور التي قد تحدث مع الإنسان نتيجة هذا العقوق؟ ويعني كثير الآن بتحصل مع كثير من الأمور ما بتنبه أن هذا عقوق، بيكون بسبب العقوق. طبعا إحنا يجب أن نتفق أنه ليس العقوق فقط الضرب أو الشتم، إنما هناك كثير من صور العقوق كما تفضلت وذكرت أنه حتى التسبب في بكاء الوالدين لأي سبب من الأسباب هذا يعتبر من العقوق.
يا سيدي هو أنا أقول لك شيئا، هناك يعني آية قرآنية نبهنا الله عز وجل نبه من خلالها على دائما الإعراض عن ذكر الله فيه التعب، فيه النكد، فيه الضنك، لما قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه المعيشة الضنكة حدث ولا حرج، يعني قد تكون نتيجة العقوق وغيره من المخالفات الشرعية، ولعل من أوله العقوق. يعني نتيجة العقوق للآباء قد يحدث تضييق على الإنسان في رزقه، لما مثلا تقول له إما أبوه روح يعني يدعو عليه بالغضب أو باللعنة، يقول له والعياذ بالله يغضب عليك أو يلعنانه، فبالتالي سرعان ما يضيق عليه في رزقه، سرعان ما ربما يأتيه أجله فورا يكون قصير الأجل. وهذا يمكن أن نفهمه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وما من شك بأن صلة الوالدين وعدم العقبهما هو من أشد الصلات التي نبهنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقضية قصر الأجل، قضية التضييق في الرزق، قضية أنه لا تفتح لهم أبواب الجنة، أنه يبغضهم الناس، يسمونهم بسيمة أهل السوء، يقول والله هذا يعني مات أبو أمه وعاق لهما، قضية الله عز وجل يغضب عليه، تلعنه الملائكة والناس أجمعون، كل هذه من الأمور التي ممكن أن يتعرض لها كل من يعق والديه، وتكون عقوبة عاجلة له عند الله عز وجل يوم القيامة. فبالتالي الأصل إنه الإنسان ما يتلبس بهذا العمل مطلقا وعدا عن ذلك ما عند الله من العذاب، كما قال الله عز وجل ولعذاب ربك أشد وأبقى، يعني لا يدخل الجنة حتى لو دخلها يتأخر على الناس. وقد يدخل في عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، البخيل والمسبل والبنان والمنان عفوا. فهذا الذي يبخل على أبويه ويمن على والديه ويتكبر على والديه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، واضح. فبالتالي لما يعني يكون يعني عنده تكبر واستهتار بوالديه وعقوق بأي صورة من صور هذا العقوق بالوالدين، فهذا يعني يكون جزاؤه عظيما عند الله عز وجل. ورد في الحديث لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، وأشد القطيعة قطيعة الآباء بطبيعة الحال. فبالتالي هذا كله يعني يكون في الإثم الدنيوي والإثم الأخروي الذي يلحق بالعاق بوالديه، أعاذنا الله وإياكم جميعا والمستمعين من هذه الكبيرة التي لا تفضي لخير أبدا.
ويكفي أنه يعني لا شك ولا ريب أنه سيعقه أبنائه في المستقبل، يكفي هذا
بالضبط.
يكفي هذا يعني عقوبة
يعني ما حكينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مرة الماضية، بروا آباءكم تبركم أبنائكم، من الجزاء دائما من جنس العمل.
نعم، بارك الله فيكم دكتور. الحقيقة يعني انتهى وقت البرنامج وما زال في جعبتنا الكثير من النقاط، ربما الحديث عن عقوبة العقوق في الآخرة وربما عن بعض صور العقوق وأسباب العقوق، إن شاء الله تعالى سنتحدث معك بها في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. في نهاية هذه الحلقة قبل يعني أن تنتهي، ربما نريد أن نبعث بالوصية، وصية هذه الحلقة كما تعودنا أن لكل حلقة وصية، وصية هذه الحلقة اشتري لأبويك هدية يحبانها ولو كانت قليلة أو بسيطة أو متواضعة لتدخل السرور إلى قلبيهما. إذن الوصية اشتري لوالديك هدية يحبانها ولو كانت قليلة أو بسيطة أو متواضعة لتدخل السرور إلى قلبيهما. وأخيرا لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الدكتور عطية صدقي الأطرش، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة بجامعة الخليل. شكرا لك دكتور، كنت معنا من عبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن، بارك الله فيك وشكرا لك.
شكرا.
وجزاك الله خيرا.
الله يبارك.
بارك الله.
أيضا شكري الجزيل لمن شارك معنا عبر صفحة الفيسبوك صفحة الإذاعة، والشكر موصول لكم أيضا أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان على حسن إصغائكم. أتمنى أن ألقاكم يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى وأنتم بأحسن حال. حتى ذلك الحين لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أبواب